يكتب في عدة كتب، يكتب في ليلة القدر بأنه سيموت في اليوم الفلاني الساعة الفلانية من الشهر الفلاني، وهذه كتابة سنوية. ويكتب أيضا إذا كان الإنسان في بطن أمه حين يبعث إليه الملك ويؤمر بكسب رزقه وأجله وعمله وشقي وسعيد. ويكتب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فهذه كتب لا تتغير كتابا مؤجلا، لا يزيد ولا ينقص. ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها، من شرطية، وفعل الشرط يرد، ونؤتي جواب الشرط، وفي كل من فعل الشرط وجوابه حذف. نعم، أما في فعل الشرط فالحذف من وسط الكلمة، وأما في جوابه فالحذف من آخر الكلمة، لأن قوله يرد أصلها يريد، فحذفت الياء لالتقاء الساكنين. ونؤته أصلها نؤتيه، فحذفت الياء للجازم، لأن الفعل المعتل يحذف يلزم بحذف حرف العلة. من يرد ثواب الدنيا، أي من يرد الجزاء في الدنيا من الدنيا، فإن الله تعالى يؤتيه منها، نؤته أي نعطه منها، وليس نعطيه كل الدنيا. فالإنسان قد يريد شيئا كثيرا من الدنيا ولكن لا يحصل له، وإنما يؤتى منها. من يرد ثواب الدنيا يؤتي منها، مثلا من يرد القصور والأموال الكثيرة والزوجات والمراكب العتيقة وما أشبه ذلك، من يرد هذا يؤتيه الله منه، لأن من يرد هذا لا بد أن يسعى له، أليس كذلك؟ فإذا كان لا بد أن يسعى له فالغالب أن السعي التام يحصل به الموجب. ولهذا قال نؤته منها، فيقدر الله الأسباب لحصول ما أراده من الدنيا. وقوله نؤته منها واضح في أن الله لا يؤتيه كل الدنيا وإنما يؤتى منها، وهذا يحتمل أن يكون عائدا إلى ما أراده، بمعنى أن الله لا يعطيه كل ما يريد، ويحتمل أن يكون عائدا إلى الدنيا من حيث هي على سبيل العموم فيعطيه الله كل ما أراد. وعلى كل تقدير فهذه الآية مقيدة بآية الإسراء، وهي قوله تعالى من كان يريد العاجلة يعني الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ولم يقل عجلنا له ما يريد، قال ما نشاء. وهذا يؤيده الواقع، فإن كثيرا من الناس يريدون الدنيا ويسعون لها بأيديهم وأرجلهم وألسنتهم وأعينهم وأنافهم، ولكن لا يحصلون، أليس كذلك؟ لأن الله قيد هذا العموم اللي هنا، قيده في سورة الإسراء بقوله عجلنا له فيها ما نشاء، لا ما يشاء هو، ما نشاء لمن نريد، فقيد المعجل والمعجل له ما نشاء لمن نريد. هنا هذا الإطلاق يقيد بذلك. ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها، من يريد ثواب الآخرة نؤته منها، ولا نؤته الآخرة كلها، لأن الآخرة درجات يختلف فيها الناس، ولا يمكن أن يعطى الإنسان جميع درجات الناس، ولكن يعطى من الآخرة. ولهذا قد نؤتي منها ولكنها تختلف عن عطية الدنيا، كما قال الله تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا نعم بعده والآخرة خير وأبقى، فعطية الآخرة ليست كعطية الدنيا بل هي أعظم. ولهذا قال في الآية في آية الإسراء: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ولهذا وهنا قال: وسنجزي الشاكرين، فدل ذلك على أن من أراد الآخرة فهو من الشاكرين، وسيجزي الله الشاكرين عز وجل بفضله الواسع. من أتى بحسنة أعطي 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. الآن يتطهر الإنسان في بيته فيسبغ الوضوء، فسيئاته تكفر عنه في آخر قطرة من قطرات الماء، فإذا تشهد فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. إذا خرج من بيته بعد هذا التطهر يريد المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة واحدة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. هذا أيضا ثواب كثير، كل خطوة لك فيها فائدتان: الأولى رفع الدرجة، والثاني حط الخطيئة. ثواب كثير عظيم في عمل قليل. فإذا دخل المسجد وصلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلى، تقول: اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، دعاء من الملائكة سخرهم الله عز وجل. فأنت ترى أن من أراد الآخرة فهو من الشاكرين، وسيجزي الله الشاكرين، سيجزيهم على شكرهم أكثر بأضعاف مضاعفة من أعمالهم. في هذه الآية الكريمة من الفوائد أن آجال الأنفس محدد، لقول كتابا مؤجلا. ثانيا تسلية أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم حين قيل لهم إن محمدا قد قتل، فأصابهم ما أصابهم من الغم، فقال الله لهم: لا يمكن أن يقتل محمد قبل أجل، وما كان لنفسه أن تموت إلا بإذن الله كتاب مؤجل. إن كان الله قد أنهى أجله فإنه ينتهي، وإن لم ينتهي أجله بقي إلى الأجل المحدد. فلماذا تجزعون؟ لماذا تجزعون إذا قيل إن محمدا قد مات أو قد قتل؟ وهذا شيء مؤجل عند الله عز وجل وبإذنه، وما كان مؤجلا عند الله وبإذنه فإن الإنسان يجب عليه أن يستسلم له ويصبر عليه ويرضى به. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات أن كل شيء حتى الموت مخلوق لله، في قوله: إلا بإذن الله، وما كان صادرا عن إذن فهو مخلوق. ويدل لهذا قوله تعالى: الذي خلق الموت والحياة. ومن فوائد الآية أنه لا يمكن أن يتقدم الإنسان أو يتأخر عن الأجل الذي قدره الله له، لقوله كتابا مؤجلا. ويؤيد هذا آيات، منها قوله تعالى: إذا جاء أجلهم فلا يستقيمون ساعة ولا يستأخرون، أو فلا يستأخرون ساعة ولا يستقيمون، ومنها: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجله. فإن قال قائل: يشكل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه، فإن هذا يفيد بأن الإنسان إذا وصل رحمه زيد في عمره. فالجواب عن ذلك أن يقال هذا أعني مد الأجل كبسط الرزق، والحديث يقول أن ينسى له في أثره، أن ينسى له في رزقه وينسى له في أثره، والرزق مكتوب أو لا مكتوب. فقد بين رسول أن الرزق يبسط ويوسع إذا وصل الإنسان رحمه، فكذلك الأجل يمدد إذا وصل الإنسان رحمه، ولا فرق. وهذا كقولنا من أراد أن يولد له فليتزوج، صحيح أو لا؟ صحيح. ولا يعد الحديث من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره لا يعد أن يكون بيانا لسبب طول العمر، وليس معناه أن الإنسان له عمران، عمر عند قطيعة الرحم وعمر عند صلة الرحم، لأن المعلومة عند الله والمكتوبة عنده إيش؟ عمر واحد، عمر واحد مقرون بسبب. ما هو السبب؟ صلة الرحم. فإذا وصل الإنسان رحمه علمنا أن له عمرا واحدا زائدا مقرونا بإيش؟ بالسبب. كقولنا أيضا يوضح ذلك أنك تقول إذا أكل الجائع سلم من الموت، صح ولا لا؟ فهذا إنسان على آخر رمق في الحياة، أتينا له بطعام فأكل وعاش، هل نقول إنه كان له عمران؟ مع أننا لو تأخرنا عن إسعافه بالطعام لمدة دقيقة واحدة لمات، فهذا لا نقول له عمران، نقول له عمر واحد. لكن سبب اندفاع الموت عنه الذي حصل من الجوع إيش؟ هذا الطعام، سبب هذا الطعام. فالمسألة ليس فيها أشكال إذا تأملها الإنسان وجد أنها أن سبب زيادة العمر الذي وصلته الرحم كغيره من الأسباب التي يحث الشارع عليها. أيضا نقول من أراد الجنة فليعمل عملا صالحا وهو مؤمن بالله، هل نقول إن الإنسان له حالان، حال يكفر وحال يؤمن، أو نقول هذا قد قدره الله بقضائه السابق أن يكون مؤمنا من أهل الجنة؟ الجواب الثاني ولا الأول؟ الثاني. هكذا الذي وصل رحمه نقول هذا من الأول لم يكن له إلا عمر واحد مبني على سبب وهو صلة الرحم. إذن فالمراد من الحديث حث الناس على صلة الرحم التي هي سبب لطول العمر. طيب، ومن فوائد هذه الآية الرد على الجبرية لقوله من يرد، حيث أثبت للإنسان إرادة. والجبرية يقولون إن الإنسان ليس له إرادة، وأنه يفعل بدون اختيار ولا إرادة، ولكن كل النصوص السمعية والعقلية ترد على كلامه على قوله. ومن فوائد الآية الكريمة أن الناس لهم مشارب، ولكل مسلك، فقول ومن يرد ثواب الدنيا ومن يرد ثواب الآخرة، وهو كذلك. ومنها أن الإخبار عن الشيء أو عن وقوع الشيء لا يدل على حله، فقوله ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤتيه منها لا يدل على حل إرادة الإنسان الدنيا بعمله، لا يدل عليه، إنما هو خبر عن أمر وقع. والحل والحرمة يؤخذ من دليل آخر من الشرع. ومن ثم يتبين خطأ من قال إنه لا يشترط للمرأة محرم في السفر، لأن الرسول أخبر أن الضعينة تخرج من صنعاء إلى عدن لا تخشى إلا الله ولا تخاف على نفسها، لأن هذا أخبار عن إيش؟ عن الواقع وليس إقرارا له شرعا. ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم؟ قال اليهود والنصارى، قال فمن؟ نعم بلى، قال ذلك. هل يعني هذا أنه يجوز أن نتبع سنن اليهود والنصارى لأن الرسول أخبر بأننا سنتبعها؟ أبدا. فالإخبار عن الشيء وقوعا لا يدل على جوازه شرعا، يؤخذ جوازه أو عدم جوازه من أدلة أخرى. من فوائد هذه الآية أن الإنسان قد يريد في عمله أن يمدح عند الناس، وهذا لا يكون له من عمله إلا ما ناله من الدنيا فقط، نسأل الله السلامة. يعني مثل الإنسان يصلي ليقال مجتهد في العبادة، يقرأ ليقال قارئ، يتصدق ليقال إيش؟ كريم، يقاتل ليقال شجاع، وما أشبه ذلك. هذا الذي يريد بعمله الصالح هذه الأمور الدنيوية، يعني كل هذه من أمور الدنيا، ليس له حظ في الآخر، ليس له حظ. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. ومن فائد الآية الكريمة إيثار إرادة الآخرة على الدنيا لقوله وسنجزي الشافعين، فإن هذا يدل على أن من أراد الآخرة فإنه من الشاكرين الذين يسيهم الله عز وجل. ومن فائد الآية الكريمة إثبات الجزاء على العمل، وهذا أعني الجزاء عن العمل دائر بين أمرين، بين عدل وفضل، ويمتنع الأمر الثالث وهو الظلم بالنسبة لله عز وجل. والذين يجازون العمال على أعمالهم ينقسمون في جزائهم إلى ثلاث أقسام، وآدم يبينها لنا. عدل وفضل وظلم الذين يجازون العمال. ولهذا نجد الآن العمال عند كفلائهم، من الكفلاء من يظلمهم، ومنهم من يعطيهم حقهم كاملا، ومنهم من يزيد. أما بالنسبة لجزاء الله سبحانه وتعالى فإن الظلم ممتنع على الله، لا عجزا عنه ولكن لكمال عدله سبحانه وتعالى. طيب، وسند الشافعين. من فوائد الآية أيضا الحث على الشكر، لأن الإخبار بأن الله يجزي الشاكرين يراد به إيش؟ الحث على الشكر. والشكر قال العلماء إنه يتعلق بالقلب واللسان والجوارح، فبالقلب بحيث يشعر الإنسان بنفسه أن هذه النعمة من الله عز وجل، لا من حوله وقوته، أي لا من حول الإنسان وقوته، ولكنها بفضل الله. باللسان يشكر الله، يعني يتحدث بنعمة الله، يتحدث بنعمة الله بلسان الحال وبلسان المقال. فلسان المقال أن يقول أحمد الله الذي فضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، أحمد الله الذي أعطاني الولد أحمد الله الذي أعطاني المال، أحمد الله الذي يسرني بيتا، وما أشبه ذلك. وبلسان الحال أن يظهر أثر النعمة على العبد، فإن الله يحب من عبده إذا أنعم عليها نعمة أن يرى أثر نعمته عليه. وعلى هذا فإذا آتى الله الإنسان مالا وخرج إلى الناس بثياب الخلقة أو بثياب الخيش أو ما أشبه ذلك، هل يعد شاكرا؟ أليس هذا زهدا؟ ليس بزهد، هذا من رآه قال هذا فقير ما أنعم الله عليه بشيء، فيكون هذا المظهر مندئا عن إيش؟ عن أن الله لم ينعم على هذا الشخص. طيب بالفعل هو الثالث، أن يقوم الإنسان بطاعة الله، إذا أنعم الله عليه بمال يتصدق منه، بعلم ينشره، بجاه يتوسط الناس ويشفع لهم، وما أشبه ذلك، هذا من الشكر بالفعل. وعلى هذا يقول الشاعر وينشدنا هذا البيت عبد الرحمن الموسى في الشكر: فإن لم يكن فآدم، فإن لم يكن فالآدم الثاني. نعم، في كون الشكر يتعلق بالقلب واللسان والجوارح. أنشدناكم بيتا فيما مضى: فإن لم يكن فرشيد. أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجبة. وابن القيم ذكر أن الله يسر له شيخ الإسلام ابن تيمية، وأخبر أنه لا يستطيع أن يجزيه بيده ولا لسانه، مرت علينا هذه في النونية. طيب ثم قال الله سبحانه وتعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير إلى آخر. أولا القراءات في هذه الآية كما يلي: وكأي، هذه واحدة. ثانية: وكائن من نبي، كائن، كائن من نبي. ثاني: نبي، فيها قراءتان: نبي ونبيذ الهمس. الثالث: قاتل، فيها قراءتان: قتل وقاتل، والذي معنا مصحف قاتل معه للديون. كأي، الصحيح أنها كلمة غير مركبة، يعني بسيطة. البسيطة يعني عند النحويين يعنون بها غير المركب، فإذا قالوا هذه كلمة بسيطة يعني غير مركبة من كلمتين. فالصحيح أن كأي كلمة بسيطة غير مركبة، وقال بعضهم إنها مركبة من الكاف كاف التشبيه، وأي الاستفهامية، ولكن الصحيح خلاف ذلك. صحيح أنها كلمة بسيطة نطق بها العرب هكذا، كما نطقوا بكم، وأن معنى كأي من نبي معناها كم من نبي، فهي إذن للتكثير، وهي مبنية على السكون. كأي أو كائن على اللغتين هي مبنية على سكون النون. أما محله من إعراب فهي مبتدأ، والجملة التي بعدها خبره. وقوله من نبي جار مجرور مميز لكأي، مميزة كأي، يعني كأي من الألفاظ المبهمة، كأي من الألفاظ المبهمة، والألفاظ المبهمة تحتاج إلى تمييز. من ذلك مثلا ألفاظ العدد، ألفاظ العدد من الأشياء المبهمة، عندي 20 شون إيش، تحتاج مبهمة، تحتاج إلى تمييز، شون رجلا، شون كتابا، شون بيتا، شون سيارة وما أشبه. كأي من الألفاظ المبهمة التي تحتاج إلى تمييز، وتمييزها يأتي بعدها مجهورا بمن، كأي من نبي. طيب، وقول قاتل معه يعني كثير من الأنبياء، هذا معنى كم من نبي، كأي من نبي، كثير من الأنبياء، هذا معنى الكلمة أو نعم. وقول قاتل معه ربيون كثير، كلمة قاتل أو قتل اختلف المفسرون فيها، فبعضهم وقف عليها وقال في قراءته وكأي من نبي قتل أو وكأي من نبي قاتل، ثم استأنف فقال معه ربيون كثير. وتكون جملة معه ربيون جملة مكونة من مبتدا وخبر، ربيون مبتدا ومعه خبر مقدم، والجملة في موضع نصب على الحال، على الحال من الضمير في قتل أو قاتل، يعني قتل والحال أن معه ربيون كثيرا أو قاتل. وقيل إن قوله وكأي من نبي جملة مستقلة يوقف عليها، ثم يستأنف ويقال قتل معه ربيون كثير، يعني وكأي من نبي وجد وأرسل وبعث وأجر بالآيات واتبعه ناس فقتل معهم وفي صحبته ربيون كثير. وعلى هذا القول تكون ربيون ايش؟ نائب فاعل على قراءة قتل، وفاعل على قراءة قاتل. ويكون النبي هنا مقتولا او سالما، ها؟ على هذا التقدير الثاني، ها؟ يكون سالما، اما الاول فيكون مقتولا. وقوله نعم انتهى الوقت. لا يعطيهم دينكم، هذا صحيح، لأن ذو القرنين ما ملك الدنيا كلها، ولكن يقال إنه من الذين ملكوا الدنيا حسب ما اطلع عليه الناس في ذلك الوقت، لأنه لم يصل إلى أمريكا، ما تجاوز البحر المحيط. نعم. نعم. هنا بعضهم ظن منهم أنه ليس المراد امتلاء أجل، قال إن المراد بذلك بركة العمر، يعني مباركه في عمره، أو ينسى له في ذكره في أجله، أي يعني أن ذكره بعد موته يطول، والإنسان إذا ذكر بعد موته فكأنه نعم كأنه حي. قال الله تعالى ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. نعم نعم. المتنبي يقول ذكر الفتى عمره الثاني، ذكر الفتى عمره الثاني وحاجته ما قاته، ومن يقول آخر ليه تسير. المهم يقول ذكر الفتى عمره الثاني، فيقول المراد بذلك أنه يذكر بعد موته بخير. فهذه ثلاثة آراء: إما أن يكون مراد بذلك ذكره بعد وفاته بالخير، وإما أن يكون مراد بذلك البركة في عمره، والصحيح أنها الزيادة الفعلية في عمره، وأن المكتوبة عند الله المعلومة عنده، وأن هذا الرجل سوف يصل رحمه وينتهي عمره. نعم.
ذكر الشيخ سام يقال للملك يكتب له عند الملك عجلان، إن وصل عمره إن وصل رحمه فهو الثاني لا كبر، وإن وصل فواز هل يعني أخذ عليه دليل؟
ليس عليه دليل إلا أن يدخله أحد في قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده مكتب. ولكن مع ذلك لو ثبت هذا لكان هذا في كل شيء، حتى في بسط الرزق، حتى في بسط الرزق، وحتى في النكاح والزواج، وحتى في المال، وحتى في الجنة أيضا. يعني لو صح هذا نقول كل شيء يحتمل هذا وهذا، يكون الملك قد قيل له ذلك، لكن هذا يحتاج إلى دليل. نعم جمال.
فالإنسان يستده كل شيء حسب ما يعرف،
فالمؤمن إذا دخل الجنة يقال له هذا مقالك في الجنة وهذا مقالك في النار، يعني لو أنك عطيت الله، يعني هل يكون له مقال لكل إنسان مقال خاص في الجنة ومقال خاص في النار بحسب عمله، أو أنه هنا معلوم، وهو يذكر لهذا الذي يعرف قدر نعمة الله عليه، وقال هذا مقالك لو كنت من كافرا، وهذا مقعدك حين كنت مؤمنا، وقد حصل له. مثل ما لو قلت لشخص أكرمته، هذا مقامك أو هذا مكانك لو لم تكن في هذا الخلق النبيل. نعم الله عالم، لكن الإنسان ما عالم، فيقال هذا مقعدك لو عصيت الله، لأنك لجل يفرح ويعرف فضلنا نعمة الله عليك. نعم. اين نعم ينسى له في اجل لا، بس ما يحتمل المعنيين الاخرين ما يحتملهم، لكن قد يجاز الانسان ببركته، يعني يبارك له في عمره جزاء لعمله، وهذا حتى في غير صلة الرحم. وقد يلقى الإنسان في بعد موته، كما نشاهد الآن من يذكرون بعد موته من أهل العلم. لا، الإمام الأول هو الظاهر، لا ما نحمل عليه. نعم. إيش كم تكون تكثيرية؟ نعم نسمع. نعم. إيه، وكم بمعنى كثير؟ كم بمعنى كثير؟ وكم من قريتنا هلكنا؟ إيه نعم. كيف؟ كما نعم. مثل من؟ مثل من؟ بني إسرائيل واجد من يعقوب إلى يوم القيامة. طيب نعم، هؤلاء أحيوا لأن موسى دعا الله عز وجل، دعا الله سبحانه أن يحييه، إلا خاف من قومه، رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياك، فلا كتب لهم موت ثم حياة من أصل، لكن هذه الحياة ليست بفعلهم ولا بعملهم، إنما هي من أجل دعاء موسى عليه الصلاة والسلام، استجاب الله له. لا، ما يتقارب، لأن هذا مقصود عند الله هكذا، هذه الحال التي وقعت مقصوبة عند الله هكذا، هم أميتوا عقوبة لهم على فعلهم، هنا قالوا أرنا الله جهرة وهم يسمعون كلام الله، فقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، وهذا ليس إليه، فعوقبوا بالموت صعد. ثم إن موسى عليه الصلاة والسلام دعا ربه أحيانا. إني قرأت أنه إليها لا أرجع، صح؟ ما تعرف بارك الله فيك، ما تعرف. السبب في هذا كما قلت لك أن هؤلاء أوحيوا لا لأجل أن ينعموا، لكن من أجل درء المفسدة التي تقول على موسى. وهذا أيضا هذا كل الآية التي تشير إليه كلها ما جاءت لسبب، لسبب الذين خرجوا من ديارهم ملوف حذر الموت أماتهم الله لأجل يعرفوا أنه لا مفر من الله إلا إليه. والذي مر على قرية أكرمه الله بأن ماته ثم بعده، قضية معينة. الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ما المراد بهذه الآية؟ لا مو معناه يعني تصميم الغرض منها. أحسنت بارك الله فيك. طيب قوله عز وجل إلا بإذن الله، المراد بالإذن هنا هنا الإذن الكوني. إذن على حسب ما يفهم من كلامك أن الإذن انقسم إلى كوني وغير كوني، ما هو الثاني؟ إذن شرعي. ما الفرق بينهما؟ يعني ما أذن الله به كونا فلا بد أن يقال، بخلاف هذا واحد. ما في فرق ثاني؟ الملك فلا يأذن الله إلا بما يحب. تمام. لا هذا ما هو هذا النسبة. طيب هل لك أن تأتي بمثال يا زهير بمثال للإذن الشرعي؟ نعم هذا في النفي، هذا في النفي. والإثبات جاهز. أي هذا ذكرت نفي الإذن الشرعي، فنريد إثبات الإذن الشرعي. نعم. قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. أحسنت. ترى رشاد الإذن الكوني مثل لهذا الحكم الكون. نحن الإذن الكون خالد ما كانت أن تموت إلا بإذن الله، هذا إذن كوني صحيح. قوله ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها، هل هذه الآية على إطلاقها أو مقيدة؟ لا مقيدة. بماذا؟ هذا ظاهر الآية أن الذي يريد ثواب الدنيا لا بد أن يؤتيه الله منها، من جواب الشرط واقعا إذا وجد في الشر. نعم هنا هذا معروف من اللفظ يؤتي منها، لكن هل هو يؤتى من الدنيا ولو بعضا إذا أراد ثواب الدنيا، ولا قد يحرم من الدنيا كلها؟ هنا وهي نهاية السؤال. أحسنت. من كان يريد العاجلة أجلنا له فيها ما نشاء لا ما يريد هو لمن يريد. أحسنت. طيب قوله وسنجزي الشاكرين ختمت بها الآية خالد إشارة نعم وسيعطى أكثر مما أراد سيعطى أكثر مما أراد لأن الله قال وسنجزي الشاكرين. طيب أحسنت. قال الله تعالى وكأي من نبي قاتل ذكرنا فيها قاتل قراءة قاتل وقتل. أحسن. وذكرنا في ربيون أيضا ربيون هذا كم طيب على كل حال نذكره إن شاء الله. قول قاتل أو قتل والفرق بينهما ظاهر نبدأ سورة الدسر الآن. بسم الله الرحمن الرحيم وكأي من نبي قاتل أي قاتل أعداءه ولم يقتل وكأي من نبي قتل ولو لم يقاتل فقول قتل يعني سواء في مقاتلة أو في غير مقاتلة وقول قاتل أي سواء قتل أم لم يقتل يعني ما أكثر الأنبياء الذين قاتلوا وما أكثر الأنبياء على قراءة الثانية الذين قتلوا. وقوله معه ربيون مع ظرف وهي خبر مقدم وربيون مبتدأ مؤخر على تقدير أن الضمير في قاتل أو قتل يعود على النبي وكأي من نبي قتل أو قاتل. لكن فيه وجه آخر يقول إن ربيون فاعل قاتل أو نائب الفاعل على قراءة قتل وبناء على هذا يختلف الإعراب فتكون مع ظرف مكان متعلقة بقاتل أو بقتل ويكون ربيون فاعل على قراءة إيش قاتل ونائب فاعل على قراءة قتل. طيب وعلى هذا التقدير يكون القتال أو القتل واقعا على الربيين وليس على إيش على النبي ويختلف الحكم بالنسبة للصحابة فإذا كان قاتل أو قتل فيه ضمير يعود على نبي صار فيه تسلية للصحابة أن الأنبياء قد قتلوا قبل محمد وقاتلوا. وعلى الاحتمال الثاني أن ربيون فاعل أو نائب فاعل يكون فيها إشارة إلى أن الصحابة لم يكن الابتلاء بالقتال أو القتل خاصا فيهم بل هو سابق في الأمم المتقدمين فيكون المراد من الآية شيء من التوبيخ واللوم للصحابة الذين جزعوا لما أصابهم في أحد ولهذا قال فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله ما ضعفوا إلى آخره. واضح جماعة الآن هذا من حيث تركيب الجملة. أما من حيث الأفراد فقول من نبي المراد بالنبي من أوحي إليه بالشرع ولم يؤمر بتبليغه ولكن لم ترد كلمة نبي في القرآن إلا مرادا بها الرسول لأن النبي الذي لم يكلف بالرسالة لم يذكر في القرآن بلفظ نبي ليس في القرآن لفظ نبي إلا يراد به الرسول. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم إلى آخر. ونوح من المعلوم أنه من الرسل، بل هو من أولي العزم من الرسل. وعلى هذا فالقاعدة يا أخ أنت، هذا قاعدة. نعم الجماعة يخالفون. ما شرحت أبد، دائما هذا القاعدة. إذا أنت ما شرحت أبي نشوف عن فراسته جيدة ولا. نعم عزيز خلنا نشيها. ها نعم طيب. على كل حال النبي عند أهل العلم من أوحى إليه بشر ولم يؤمر بتبليغه، والرسول من أوحى إليه بشر وأمر بتبليغه، ولهذا سمي رسولا رسولا من الرسالة. من أوحى إليه بشرع وأمر بتبليغه، ولهذا سمي رسول رسولا من الرسالة. ولكن كل ما ذكر في القرآن من الأنبياء فهو رسول. طيب أشكل على بعض الناس، قال كيف يوحى إليه بالشرع ولا يؤمر بالتبليغ؟ ولكن هذا في الحقيقة ليس محل إشكال، لأنه يمكن الجواب عنه لأنه أوحى إليه بالشرع ليتعبد به، ويكون هذا من باب التبكير له إذا كان نبيا بعد الرسل، ومن باب البيان له إذا كان نبيا لم يسبق برسل. مثال الثاني آدم، فإن آدم نبي ولم يسبق برسل. ومثال الأول ما وجد من أنبياء بني إسرائيل الذين ليس لهم أتباع ولم يؤمروا بالتبليغ، فيكون إنباء الله لهم من باب التفضل عليهم لذكر الشريعة السابقة وإحيائها، وإن كانوا لم يلزموا بأن يبلغوا الناس. وبهذا يزول الإشكال، فيمكن أن الله ينبئ أحدا ولا يأمره ولا يكلفه بالإبلاغ. وقوله قاتل معه ربيون، قاتل أو قتل، المقاتلة مفاعلة تقتضي وجود مدافعة بالقتل من الجانبين، وهي أعم من القتل، ولهذا قد تجوز المقاتلة ولا يجوز القتل. فالذين لا يؤذنون، لو وجدنا قرية لا يؤذنون فإنه يجب قتالهم، ولكن لا يجوز قتلهم، يعني أننا إذا قدرنا على المعين ما نقتلهم ولكن نقاتلهم حتى يؤذنوا. مثلا لو وجدنا قرية لا يصومون العيد فإنه يجب علينا قتالهم حتى يصلوا العيد، ولكن لا يجوز قتلهم، لا يجوز قتلهم. فالقتل أخص من القتال، بمعنى أنه يمكن أن يجوز القتال لقوم ولا يجوز قتلهم. ومن ذلك على رأي بعض العلماء الرجل الذي يريد المرور بين يديك أو بينك وبين سترتك فتدافعه فيأبى، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام فإن أبى فليقاتله، ولكن لا يجوز أن يقتله. والفرق ظاهر، لأن لو قلنا إنه يجوز أن يقتله لجاز لهذا المصلي أن يضرب هذا الذي أراد المرور في مكان مميت ويسقط ميتا، ولكن هذا ليس بجاز، وإنما يقاتله مقاتلة دفاع، فإذا اندفع كف عنه. طيب وقوله ربيون كثير، ربيون قال بعضهم إن الربيين نسبة إلى الرب، ولكن كسرت الراء لأنها تغيرت عند النسب. وكم من حركة تغيرت عند النسب، مثلا بنو أمية نقول فيهم الأمويين أو الأمويين، الأمويين، فيختلف الحرف عند وجود النسبة. فالربيون أصله ربيون، ربيون من الرب أو من التربية، وهي مفتوحة الراء، ولكنها لما تحولت إلى نسبة كسرت الراء. وعلى هذا فالربيون هم الذين قاموا بعبادة الرب فنالوا منه سبحانه وتعالى تربية خاصة. ونظير ذلك قول العلماء هذا عالم رباني نسبة إلى إيش؟ الرب والتربية. وقيل إنها مضافة إلى رب اختصر، يعني منسوبة إلى ربة وهي الطائفة، فيكون معنا معه طوائف كثيرون، ربيون كثير أي طوائف كثيرون. وعلى كل حال فالله تعالى يبين أن كثيرا من الأنبياء قاتلوا أو قتلوا ومعهم ربيون كثير، أو كثير من الأنبياء قاتل معه ربيون أو قتل معه ربيون. وقول الكثير صفة لربيون، وهي لا تقتضي الأكثر، لا تقتضي الأكثر، يعني مثلا إذا كان عندنا 100 وسلم منهم 50 نقول هؤلاء كثير، كثير. سلم منهم 20 نقول هذا كثير، سلم منهم 60 نقول هذا كثير، لكن ما قبل 50 لا نقول فيه أكثر، وإنما نقول أكثر فيما تجاوز النصف. المهم أن كثير هنا يعني طوائف كثيرة قاتلوا أو قتلوا، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، أي ما جبنوا من أجل ما أصابهم في سبيل الله، بل لم يزدهم ما أصابهم في سبيل الله إلا شجاعة وإقداما، لأن عندهم من الإيمان ما يدفعهم إلى ما يصيبهم في سبيل الله. كما أن من طبيعة البشر أن الإنسان إذا اعتدي عليه احتمى أو حمي وزاد إقداما، فكذلك هؤلاء ما جبنوا لما أصابهم ما أصابهم في سبيل الله. وقوله في سبيل الله أي في طريقه وشريعته، لأنهم مؤمنون بأن كل ما أصابهم فهو على خير. ولما دميت إصبع النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات قال هل أنت إلا إصبع جميت وفي سبيل الله ما لقيت. وما ضعفوا، ما ضعفوا أي ما ضعفت عزيمتهم، حتى لو قتل الكثير منهم فإنها لا تضعف عزيمتهم، خلافا لمن كان عنده سبن فإنه تضعف عزيمته إذا قتل من أحد من قومه. وما استكان من الاستكانة وهي الذل، أي ما ذلوا لعدوهم مع أنه قتل منهم كثير، لكن كانوا على عزة، لأن الذي يعلم أن من قتل من قومه فهو في سبيل الله لا يهتم، لأنه مؤمن بأنه لو قتل هو لكان مقتولا في سبيل الله، فلا يذل لأعداء الله. وما استكان، والله يحب الصابرين، يحب الصابرين الذين يصبرون على كل ما يجب الصبر عليه. والصبر يقولون عبد الرحمن إنه ثلاثة أقسام، نعم، عن نعم هذا هو صبر على طاعة الله يعني أن الإنسان يصبر نفسه على الطاعة ولا يرجع منها ولا يدعها. صبر عن معصية الله يصبر الإنسان نفسه عن المعصية فلا يقدم عليها. صبر على أقدار الله المؤلمة فلا يتسخط لما يقضيه الله عليه من الأشياء المؤلمة. طيب في هذا هذه الآية الكريمة فوائد. من فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى له عناية خاصة بهذه الأمة حيث يسليهم بما حصل للأمم السابقة بقوله وكأي من نبي قتل على قراءة الوقت. ومن فوائدها أن الجهاد مشروع في غير هذه الأمة بقوله قاتل والقتال من الأنبياء وأتباعهم لا يكون إلا عن جهاد وهو كذلك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الثناء على من سبق ممن يستحق الثناء ولهذا قال فما وهنوا إلى آخر. ومن فوائدها أن من طرق التشجيع على الشيء والإغراء به أن يذكر للإنسان سلف يقتدي به ويتشجع للحاق به لقوله فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله إلى آخر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الإشارة إلى انحطاط مرتبة الذين يذلون لأعداء الله. من أين تؤخذ؟ من قوله وما استكان. وذلك أن الإنسان المؤمن يجب أن يكون أشم كالطول العظيم بالنسبة لأعداء الله حتى إنه يجوز للإنسان الخيلة وجر الثوب في مقابلة الأعداء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنها لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن. حتى إن بعض العلماء قال يجوز للجيش الإسلامي أن يصبغ بالسواد رأسه ولحيته أمام الأعداء من أجل إرهابهم لأنهم يظنون أن المقابل لهم شباب. على كل حال سواء قلنا بهذا القول أم لم نقل ينبغي للإنسان أن لا يدل أمام عدوه بل أن يظهر العزة له بالقول وبالفعل لأن إذلال الكافرين محبوب إلى الله. قال الله تبارك وتعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستوى على سوقه يجب الزراع ليغيظ بهم الكفار ليغيظ بهم الكفار. وقال الله تعالى ولا ينالون من عدو نيلا ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. فكل شيء تغيظ به الكفار فهو قربة لك عند الله. كل شيء تنال به الكفار من أذى أو قتل أو غير ذلك فإنه قربة يقربك إلى الله عز وجل إلا إذا كان بيننا وبينهم عهد فإن الواجب الوفاء في عهدهم لقول الله تعالى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات المحبة لله لقوله والله يحب الصابرين. والمحبة صفة من صفات الله تعالى متعلقة بمشيئته فهي من الصفات الفعلية لأنها تتعلق بالمشيئة. ووجه كونها تتعلق بالمشيئة أنها مربوطة بسبب، وكل صفة مربوطة أو معلقة بسبب فإنها من الصفات الفعلية. وبناء على هذه القاعدة المفيدة نقول الرضا فعلية. ليش؟ أي مربوط بسبب. الفرح، الضحك، وهكذا، كل صفة معلقة بسبب أو مربوطة به فإنها من الصفات الفعلية. طيب، وهل الله يحب؟ نعم يحب. ولا ألذ للإنسان من محبة الله، من كون يحب الله عز وجل. ولذلك إذا أنت تصلي وأنت صاف القلب بعيدا عن الدنيا مقبلا على الله تجد في هذه الصلاة محبة لله ولذة عظيمة تنسيك الدنيا كلها، لأنك لا تجد شيئا ألب من محبة الله سبحانه وتعالى. طيب، ومر علينا كثيرا ولا حاجة للتكرار أن أهل التعطيل ينكرون حقيقة المحبة ويقولون إن المراد بالمحبة إيش؟ الإثابة أو إرادة الإثابة، يعني الشيء المخلوق المنفصل عن الله والثواب أو الإرادة. فمعنى يحبهم على يحب الصابرين على قولهم أن يثيبهم أو يريد أن يثيبهم. ومن فوائد الآية الكريمة الحث على الصبر لقوله والله يحب الصابرين، لأننا لا نعلم فائدة أجل وأعظم من الحث على الصبر في مثل هذا التعبير. ثم قال الله تعالى وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. إيش؟ نعم. أما على قراءة ما أشوف إيش؟ كيف؟ يعني في الأول ما هو قرآن؟ قلنا إنه مشتقة من الرب أو من الرب فقط. من القراءة ما فيها إلا قراءة واحدة، لكن قاتل هي اللي فيها قراءة. ها؟ لا أنا ما جاء. ثم قال تعالى وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا إلى آخره. فنسأل الأخ عبد الله لماذا صار اسم كان مرفوعا هنا؟ لماذا كان اسم كان منصوبا؟ فإذا بطل عملها نصب اسمها، يقتضي إذا بطل عملها نرفع المبتدأ لأن الأصل أنه مرفوع. وما كان قولهم تام، وإذا كانت تامة وجب نصب اسمها. طيب إذا كانت ناقصة فيترفع المبتدا وتنصب الخبر. الله أعلم، جزاك الله خير. نعم، خبر كان مقدم وين اسمه؟ أن وما دخلت عليه في تأويل المصدر. إذن وما كان قولهم إلا قولهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا، واضح؟ هل يجوز أن يقدم خبر كان على اسم آدم بن زكريا؟ نعم، يجوز أن يقدم خبر كان على اسمه. عندك شاهد لذلك؟ أنا قلت عندك شاهد، معناه أن المعنى هو الأصل بشاهد له. إيه نعم إيه نعم أي هذا ما هو شاهد، لأن علماء النحو ما يستشهد بأقواله، ما نفسي إذا جاءنا شاهد من كلام العرب أو من القرآن الكريم عملنا به. ها؟ الخبير هو أخبر ما يسكن. بس نبي شاهد. نعم. نعم. إلا أن قال يكفي. طيب هذا قدم الخبر على الاسم على الخبر. نعم. نعم. وكان حقا علينا نص المؤمنين. هذا في القرآن. في اللغة العربية فليس سواء، وليس سواء عالم وجهول، وليس سواء عالم وجهول. طيب إيه من خاص كان إنه إنه بالنسب تغير بالنسب. إيه بس مختلفة، ولكن كونوا ربانيين هنا المراد بها علماء ربانيين، أن هذه المراد به المجاهدون بالنسبة إلى التربية. وإلى الرب وإلى الرب وإلى الرب، لكن ليس المراد المجاهدين. ربما هذا التأثير ولا اللي ذكرت لا شك أنها تبدأ على هذا. نعم. اشتغلون فيها يقول الذين أجازوا صبغ السواد، أي صبغ الشيء بالسواد في قتال الأعداء، أليس هذا استحسانا في مقابلة النص؟ نعم. ما هو أقول لا أين أين إيه لا بأس الخيال لا بأس جائزة في الحق، لكن صبغ الشيء بالصواب نعم هو الأقرب عندي هو هذا أنه استحسان في مقابلة النص. وكم من شيخ كان أشد بأسا من الشاب. نعم هذا يمنعه الآن، يمنعه الآن. إيه نحن نقول ماذا ما في احتمال، فأين الدليل على أنه ما من نبي أمر بالجهاد فقسم فتقسم وهو أمر بالجهاد. إيش
السؤال؟ السؤال اللي لما تعرف.
إيه نعم، لأن العلماء في هذه الأمة هم ورثة النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ولم يقل وخاتم الرسل، إشارة إلى أنه ما في نبي في هذه الأمة. من الشيطان الرجيم، قال الله تعالى وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. لما ذكر الله سبحانه وتعالى حسن فعل هؤلاء الربيون الذين قاتلوا مع الأنبياء وقتلوا، وأنهم ما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، وهذا حسن فعل، ذكر حسن قولهم فقال وما كان قولهم إلا أن قالوا. وهذه جملة مفيدة للحصر، يعني حصرت أقوالهم عند هذه المصائب أنهم سألوا الله المغفرة، مغفرة الذنوب والإسراف، وسألوه الثبات، وذلك لأن ما أصابهم إنما أصابهم بالذنوب، كما قال الله تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. إذن علاقة هذه الآية بما قبلها أنه لما ذكر حسن فعالهم ذكر حسن مقالهم. طيب قوله وما كان قولهم إلا أن قال، من حيث الإعراب يقول المعربون إن قول خبر كان مقدما، وأن وما دخلت عليه في أن قالوا اسمها مؤخرا، وعلى هذا فهو من باب تقديم خبر كان، وخبر كان يكون جائز التقديم وواجب التقديم وممتنع التقديم حسب السياق. فإذا كان الخبر مما له الصدارة كاسم الاستفهام مثلا واسم الشرط كان واجب التقديم، كما تقول أين كان زيد. وإذا كان في الاسم ضمير يعود على الخبر فقد يكون واجب التقديم أيضا، والأصل هو جواز التقديم والتأخير، هذا الأصل، لكن قد يجب التقديم أحيانا وقد يؤخر. فهنا قدمه جوازا أو وجوبا، نعم هو على كل حال بحسب التلاوة وجوبا لأنه لا يجوز أن نغير كلام الله، لكن لو كان في غير القرآن لكان جوازا. وما كان قولهم يعني عند حدوث القتل إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، إلا أن قالوا الضمير يعود على الباقين منهم الذين لم يقتلوا، كأن الذين قتلوا لا يمكن أن يقولوا هذا. ربنا اغفر لنا، ربنا يعني يا ربنا، فهو منادى حذفت منه ياء النداء تخفيفا وتيمنا بالبداءة بسم الله، فحذف ياء النداء هنا له وجهان، الأول التخفيف والثاني إيش؟ التيمن البداءة بسم الله. إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، ربنا نادوا الله تعالى عند الدعاء باسم الربوبية، لأن الربوبية هي التي فيها التصرف، وإجابة الدعاء من باب الربوبية والألوهية من باب الربوبية، فتوسلوا باسم الله الذي يناسب ما يطلبون وهو إجابة الدعاء. إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اغفر يعني استر وتجاوز، لأنه مأخوذ من المغفر وهو ما يقي به المقاتل رأسه من السهام، وفيه يعني في المغفر الستر والوقاية. ولهذا لو أن الله سبحانه وتعالى هتك ستر المذنب لم تكن المغفرة التامة، ولو عذبه به وأخفاه عن الناس لم تكن المغفرة كاملة. فإذا ستره وعفى عنه صارت المغفرة كاملة. ربنا اغفر لنا ذنوبنا. أصل الذنوب يطلق على معاني متعددة، منها النصيب كما قال تعالى وإن فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم أي نصيب. ومن سمي ذنوب الماء أي الدلو لأنه شيء مقدر من الماء. ويطلق الذنب على الإثم لأنه نصيب العامل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فهذه مادة الذال والنون والباء تدور حول هذا المعنى ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. الإسراف مجاوزة الحد، ومجاوزة الحد هي إما في غلو وإما في تقصير. أما مجاوزة الحد في الغلو فظاهر، وأما في التقصير فلأن المطلوب من المكلف أن لا يتعدى حدود الله تجاوزا ولا يقربها أيضا. فإذا كان الإنسان فاعلا للمحرم فهو مسلم لأنه تجاوز حد العبودية، إذ مقتضى العبودية أن يكون مجتنبا لما حرم الله، وإذا فرط في الواجب كان مسرفا أيضا فيما تقتضي الربوبية العبودية، لأن مقتضى العبودية أن يكون قائما بالواجب. فالإنسان قد يسرف في الواجب وفي المحرم وفي المباح أيضا، كما لو أسرف في الإنفاق على نفسه وعلى أهله فإنه داخل بالإسراف. وقول في وإسرافنا في أمرنا، المراد بالأمر هنا الشأن أي في شأننا، وهو مفرد مضاف فيعم جميع الأمور. وثبت أقدامنا، ثبت أقدامنا المساء عند ملاقاة الأعداء وعند حلول الشبهات وعند ورود الشهوات. فالإنسان محتاج إلى أن يثبته الله في مواطن القتال، إذ لو لم يثبته الله إيش لفر. محتاج إلى أن يثبته الله عند الشبهات، إذ لو لم يثبته الله لزاغ. محتاج إلى أن يثبته الله عند الشهوات، إذ لو لم يثبته الله لهلك. وكثير من الناس ينزلقون عند وجود الشبهات، فتجده ذا يقين، ولكنه إذا وردت عليه أدنى شبهة تأثر لأنه لم يثبت. كثير من الناس أيضا يكون عنده علم ويقين وليس عنده شك، ولكن الشهوة قد تغلبه فلا يثبت. فتثبيت الأقدام في كل موضع يمكن أن تزل فيه، فيدخل في ذلك كما قلت تثبيت الأقدام عند القتال كما هو سياق الآية، وتثبيت الأقدام عند الشبهات، وتثبيت الأقدام عند الشهوات. نعم. وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. انصرنا يعني اجعل النصر لنا وهو الغلبة على القوم الكافرين، يعني الكافرين بالله. فيدخل في ذلك أن ينصرك الله عز وجل على نفسك، لأن نفسك إن لم ينصرك الله عليها فإنها تأمرك بالسوء، وما أبرئ نفسي إن النفس الأمارة بالسوء، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فإذا لم ينصرك الله عليها أهلكتك، وإذا نصرك الله عليها وجعل الغلبة للنفس المطمئنة سلمت منه. ويدخل في النصر على قوم الكافرين النصر على الشيطان، لأن الشيطان كافر. قال الله تعالى: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ويدخل في ذلك النصر على كفار الإنس، وذلك حين قتالهم، فإن الإنسان إذا لم ينصر الله عليهم فإنه لا ناصر له، كما قال تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يقتلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. طيب، في هذه الآية من الفوائد أن هؤلاء الربيون الذين قاتلوا مع النبي كملت منهم الأفعال والأقوال. الأفعال ما استكانوا، ما ضعفوا، ما وهنوا، فما وهنوا ما أصابوا في سبيل الله، وما ضعفوا ما استكانوا. الأقوال أنهم لجوا إلى الله عز وجل بسؤال المغفرة، مغفرة الذنوب وإصلاح الأمر، لأنهم يعلمون أن ما أصابهم إنما هو بسبب الذنوب. ومن فوائد هذه الآية أنه ينبغي الإنسان أن يدعو الله تعالى بهذا الدعاء، لا سيما عند ملاقاة الكفار حتى ينتصر عليهم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ومن فوائد هذه الآية أن الإنسان مفتقر إلى مغفرة الله لقوله: ربنا اغفر لنا، ولو كان غنيا عنها ما سأله، ولكنه مفتقر إليها غاية الافتقار. حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حدث أصحابه أنه لن يدخل الجنة أحد بعمله قال: ولا أنت؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. ومن فوائدها أيضا أن الإنسان لا يخلو من الإسراف على نفسه، لا يخلو من الإسراف، إما في غلو وإما في تقصير. وذلك ووجه ذلك أن سؤالهم الله أن يغفر لهم الإسراف يدل على وجود هذا الشيء، يدل على وجوده. وأنت إذا تأملت نفسك وجدت أنك لن تخلو من الإسراف. ومن فوائد هذه الآية أن الإنسان مفتقر إلى إثبات القدر أو إلى تثبيت القدر من الله عز وجل بقوله: وثبت أقداما. وقد ذكرنا أن هذا يشمل ثلاثة مواقف: عند مواجهة الأعداء، وعند الشبهات، وعند الشهوات. ومن فوائدها أيضا أن الله إذا لم ينصرك على عدوك فإنك لن تنتصر بقوله: وانصرنا على القوم الكافرين. فإن قلت: هل هذا يعارض أمر الله عز وجل باتخاذ ما نستطيع أو بإعداد ما نستطيع للأعداء من القوة؟ فالجواب: لا، لأنك إذا سألت الله شيئا فإن المطلوب منك أن تسعى في حصوله وإيجابه. ولهذا لو سألت الله الجنة فالمطلوب منك أن تعمل له، لا أن تقول: اللهم أني أسألك الجنة وتترك العمل. كذلك إذا سألنا الله أن ينصرنا على القوم الكافرين فإن علينا أن نفعل من الأسباب ما نستطيع، سواء كانت هذه الأسباب معنوية أو مادية. ثم قال الله تعالى مبينا ما ترتب على حسن حالهم ومقالهم، قال: فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. آتاهم بمعنى الأخ أنت هنا إيش أعطاهم وآتاهم؟ لا، أتاهم. نعم جاءهم. أتى بغير مد بمعنى جاء، وآتى بالمد بمعنى أعطى، وهنا المراد الثاني فآتاهم الله ثواب الدنيا. آتاهم أي أعطاهم الله. وآتى تنصب مفعولين ليس أصلهما مبتدا وخبر، لأنه من باب إيش؟ كسى وأعطى. آتاهم الله ثواب الدنيا، المفعول الأول هنا ألها في آتاهم، والثاني ثواب. آتاهم الله ثواب الدنيا أي جزاءه، وذلك بالنصر على أعدائهم والغنيمة في من تحل له الغنيمة، ومعروف أنها لا تحل الغنيمة إلا لهذه الأمة، لكن المراد النصر على الأعداء والعزة والغلبة عليهم. وحسن ثواب الآخرة، ولم يقل ثواب الآخرة بل قال حسن، لأن ثواب الآخرة الحسن بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وليس ثواب مكافأة فقط. إذا كان ثواب مكافأة فقط كانت الحسنة إيش بمثلها، لكنه ثواب حسن وفضل، ولهذا قال وحسن ثواب الآخرة. هذا الوجه الثاني، أنه لم يعبر عن ثواب الدنيا بالحسن، لأن الدنيا مهما كانت فهي دار شقاء وعناء وكدر، ما لا يمكن أن يخلو صفها من كدر، ولهذا لم يقل حسن ثواب الدنيا، إذ أنه في الحقيقة ليس له حسن، وهو وإن كان حسنا فهو حسن نسبي، وإلا ففيه حسن لا شك، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة، لكنه أمر نسبي. حتى المنعمون بالنعمة تجدهم أحيانا يأتيهم ما ينقص هذه النعمة. طيب، يقول وحسن ثواب الآخرة يعني يوم القيامة، وذلك برفعة الدرجات في جنات النعيم والنجاة من دركات الجحيم. والله يحب المحسنين، يعني أنهم هم محسنون فأحبهم الله عز وجل، وكان من مقتضى محبته لهم هذا الثواب الحاصل في الدنيا وفي الآخرة. وقوله يحب، المحبة صفة من صفات الله حقيقية، فهو يحب عز وجل حقيقة، وليس محبته بمعنى الثواب أو الجزاء كما قاله بعض أهل التحريف الذين ينكرون من الصفات ما ينكرون، ومنها المحبة فإنهم ينكرونها ويقولون إن الله لا يحب بل ولا يحب. وتعليلهم أن الحب لا يكون إلا بين متجانسين، مخلوق ومخلوق، ولكن نقول لهم هذا باطل، فالحب قد يكون بين شيئين متباعدين، ومنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم أحد جبل يحبنا ونحبه وجمال. ومن الأشياء المحسوسة الملموسة أن الإنسان يحب أثاثه وأمتعته ورواحله وسياراته ودوره، يحبها محبة ظاهرة ملموسة محسوسة، وهي ليست من جنسه بل من جنس آخر، بل هي أيضا دونه لأنها ملكه. فهذا التعليل الذي نفوا به صفة الله صفة المحبة لله تعليل باطل. وقول يحب المحسنين، المحسنين في عبادة الله أو إلى عباد الله، نعم يشمل المحسنين في عبادة الله والمحسنين إلى عباد الله. أما المحسنون في عبادة الله فقد بين رسول صلى الله عليه وسلم كيف يكون الإحسان، فقال حين سأله جبريل عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني أن تعبد الله تعالى طالبا مع اليقين التام، فإن لم تصل إلى هذه الدرجة فلا أقل من الدرجة الثانية، وهي أن تعبد الله هربا، تعبده كأنه يراك فتهرب من عقوبة من عقابه لتقوم بطاعته. فالإحسان حقيقة يشير فيه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أنه نوعان: إحسان بطلب، وإحسان بهرب. الأول أن تعبد الله كأنك تراه فتطلبه وترغب الوصول إليه، والثاني كأنه يراك فتخاف وتخشاه وتعظمه. والأول أكمل من الثاني، هذا هو القول الراجح في معنى الحديث، وإن كان بعضهم يقول إنه لا إنه مرتبة واحدة، وأن المعنى إن لم تكن تراه فإنه يراك، بمعنى قريب من المعنى الأول. فالجملتان قريبتان من الترادف، ولكن الصواب ما قلناه أولا. وإذا كان يحب المحسنين فإنه يترتب على محبة الله سبحانه وتعالى أشياء كثيرة، منها ما يكون في الدنيا ومنها ما يكون في الآخرة. فمما يكون في الدنيا أن الله إذا أحب الإنسان سدد أعماله وخطواته وأقواله وأفعاله، كما جاء في الحديث الصحيح: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. هذه من فوائد محبة الله. ومن فوائد محبة الله عز وجل تيسير فعل الطاعة وترك المعصية، وذلك لأن الإنسان إذا أحب شيئا طلب الوصول إليه. فإذا كان يحب المال طلب الوصول إلى المال في البيع والشراء والتأجير وغير ذلك.
أيها الإخوة، في نهاية هذا الشريط نشكركم ونسأل الله أن يجزي شيخنا خيرا وأن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة.